حبي ومضى يدعو ربي ربي من سيفك قيودي حتما من سيداوي غيرك قلبي أنت طبيبي أنت حبيبي نحوك تبحر سفن القرب في ظلمات السجن أقاسي أين حنانك يحيي جدي لك وحدت نداء فؤادي بك علقت مشاعر قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مر معنا في الحلقة السابقة يا شباب ويا فتيات كيف أن يوسف قص الرؤيا على والده ورد والده عليه، وكيف أن والده زرع فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعرفنا الدروس المستفادة من أدب الحوار بين الابن وأبيه، وكيف كان يعقوب عليه الصلاة والسلام يحاول أن يبعد الفرقة والخلاف والحقد والضغينة من قلب يوسف على إخوته، فيبين أن هذا الكيد سببه الشيطان، وأن الأخوة باقية دائمة ما دام أن الأصل موجود وهو حب الله سبحانه وتعالى والبقاء على شرعه جل وعلا. ويأتي الآن مرحلة الكيد والخبث والتخطيط التي قام بها إخوة يوسف ليوسف، والله جل وعلا يبتدئ الآيات ليقص علينا ويبين لنا أن قصة يوسف وإخوته فيها الكثير من العظات والعبر. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا:
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
يبين الله جل وعلا أن في يوسف وإخوته في قصتهم عظة وعبرة، آيات وعلامات واضحات لمن يا رب؟ هو مين يا جماعة اللي حيستفيد من قصة يوسف؟ شباب ضايع، شباب لا يزال يفكر في الأمم الأفريقية وكأس العالم والمباريات، أم شباب الآن بعد الأحداث السياسية العظيمة التي غيرت مجرى الشرق الأوسط يفكر أن ينهض بالمجتمع، يفكر أن ينقذ البلد؟ عاوزين يا جماعة نحسن اقتصادنا، عاوزين شبابنا يجدوا وظائف، عاوزين أسرنا يجتمع الشمل الذي فيها والفرقة التي بين الأحزاب والطوائف والقبائل تزول. نريد أن يكون للمجتمع هوية إسلامية صادقة، نريد أن نشعر بعزتنا وكرامتنا كما كنا نشعر بها في السابق. هذه الآيات والعلامات لمن يتدبر كلام الله، للسائلين الذين يقفون على مواطن الاستفهام ومواطن الاستدلال فيسألون لما قال الله ذلك، ولماذا رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بذلك، ولماذا جاءت هذه الآية. هؤلاء الذين يسألون هم الذين يفقهون كلام الله جل وعلا. فاكرين يا جماعة لما تكلمنا زمان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا إن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما سئل كيف أوتيت هذا العلم يا ابن عباس، فقال بلسان سؤول وقلب عقول. لما يكون الإنسان كثير السؤال لماذا أنزل الله هذه الآية، ما الفائدة من نزولها، علمونا دلونا على أسباب النزول، هؤلاء هم الذين يصلون إلى الفوائد العظيمة، وهؤلاء هم الذين يجنون الثمار ويأخذون الدلالات والعلامات والآيات الواضحات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يوسف وأخوه يحبهم، أبونا أكثر مما يحبنا نحن، ونحن عصبة ونحن مجموعة، إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر، يسبون أباهم وهو نبي، ينتقصون من شأن أبيهم وهو نبي. لهذه الدرجة القلوب السوداء أعماها الحقد والحسد أن تنظر إلى الأدب مع نبي الله عز وجل. لهذه الدرجة نعم صحيح يا شباب، في زمننا كثير من الناس يعميهم الحقد، يصبحون لا يشاهدون أمامهم، أعينهم لا تبصر الحق، لا تبصر الخير، لا تميز بين النفع والضر، لا تميز بين الحق والباطل والخطأ والصواب، لأن قلوبهم ملئت بالغل والحقد. لماذا هم ينالون الخير ونحن لا نناله؟ لماذا هم ينالون الخير ونحن لا نصل إليه؟ لماذا يحصلون على الموافقة والتأييد ونحن لا نحصل؟ لماذا لهم المكانة؟ لماذا كلمتهم مطاعة ونحن ليس لنا ذلك؟ هذا الحقد والحسد هو الذي جعل هؤلاء يخططون للكيد من يوسف عليه الصلاة والسلام. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ياه إلى الفرق الشاسع والبون الكبير بين أدب يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا أبتي، وبين هؤلاء يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين. لهنا من هنا نأخذ فائدة أن الحقد يا جماعة، وأن الغضب قد يخرج الإنسان عن الأدب في حق الله جل وعلا أو في حق أنبياء الله سبحانه وتعالى. علشان كده لما بنتكلم مع كثير من الناس الذين ينتسبون إلى تيارات غير إسلامية أو يسارية أو أحزاب أخرى، يعني عندما يغضب يقول كلمة قد يخرج بها من الإسلام، يقول كلمة لا تليق في حق الله، أو كلمة لا تليق في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أو كلمة لا تليق في حق شريعة الإسلام. احذر يا أخي، احذري يا أختي، نحذر جميعا أن نملك أنفسنا عند الغضب، أن تكون جملنا وتراكيبنا وكلامنا موافقا لكلام الله ورسوله، مؤدبا في كلام حق الله وحق النبي عليه الصلاة والسلام. إن أبانا لفي ضلال مبين. بعد هذا الحقد الأسود الذي جعلهم يسبون نبي الله، هل تعتقدون أنهم لن ينزلوا أقسى الأحكام على يوسف؟ بل قالوا اقتلوا يوسف، المطلوب إزهاق الروح، المطلوب إبادة هذه الشخصية، المطلوب أنه لا يوجد هوية أصلا موجودة. يا جماعة، مثل ما يكيد أعداء الإسلام لدولنا ومجتمعاتنا وشبابنا الصادق الأبي الحر الذي يريد أن ينهض بالحق، يحاولون إبعادهم وإقصائهم، تشويه السمعة، القتل، الاغتيالات، محاولة استثارة السلطة على هؤلاء الشباب حتى يزج بهم إلى المعتقلات والسجون. هذا نفس التفكير الذي كان فيه إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ألقوه في الصحراء، انفوه، شردوه، أخرجوه من قريتنا وبلدتنا، يخلو لكم وجه أبيكم، يصف وجه الأب، لأن الأب بعدها لن يشاهد إلا أنتم، وعندئذ سيقبل عليكم ويعطف عليكم ويجود عليكم ويعطيكم من المال ويعطيكم من المزارع والأراضي والخيرات. سبحان الله، قال هؤلاء الناس وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقفت وقفة وأنا أحضر الحلقة، أنظر إلى قولهم وتكونوا من بعد قوما صالحين، بيبرروا الصلاح يا جماعة، بيبرروا الصلاح على الجريمة. يعني بعد ما نعمل الجريمة خلاص إحنا هنبقى كويسين الحمد لله، بعد ما نزج بهؤلاء العلماء في السجن ونعتقل الشباب ونعيد الثورات ونحارب كل من يريد أن ينطق بكلمة الحق، هنكون مجتمع صالح، مجتمع مدني، مجتمع يستطيع أن يقدم الخير للناس، مجتمع يستطيع أن يعيش ويتواصل فيما بينه. وتكون من بعد قوم صالحين. من قال لكم إن ضمائركم ستسكت؟ من قال لكم إنكم لن تصبروا؟ من قال لكم إنكم ستتجاوزوا هذه المحنة؟ بل سيظل هذا الألم في قلوبكم، وستظل الحسرة في أفئدتكم، وسيظل هذا الخذلان في عيونكم. وستأتي الآيات معنا عندما يتذكر بعضهم ويقول لن أرجع إلى أبي لأنكم فعلتم ما فعلتموه في يوسف فعلتموا أيضا في أخيه. فستدرك الحسرة والألم والندامة بعضهم، لأنهم يريدون أن يتطاولوا على الفطرة التي أعطاها الله جل وعلا للبشر. القلوب النظيفة خلقت نظيفة، والذين يملؤونها بالحقد والضغائن هم الذين يضعون فيها الأحقاد والضغائن. إذا أردنا يا شباب أن نخرج بفائدة القلوب السليمة، فيجب أن نعلم أن أهل الجنة من أولى صفاتهم أن قلوبهم سليمة من الغل والأحقاد والضغائن. اسمعوا ماذا قال الله عن أهل الجنة:
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
هؤلاء أهل الجنة ينزع من قلوبهم الضغائن والأحقاد. إذا أردنا أن نكون من أهل الجنة يا جماعة يجب أن ننقي قلوبنا ولا يكون حالنا كحال إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفجأة يأتي واحد منهم بالتيهة اللي ما حدش عارف يجيبها، الشيء الذي لا يتخيله أحد: لا تقتلوا يوسف. قال بعض المفسرين إن الشفقة أدركته، حس إنه يعني إنه في مشكلة سيقتل أخوه الأصغر، لا تقتلوا يوسف. قال بعض المفسرين الآخرين: بل لم تدركه الشفقة، بل زادت الظلمة والغشاوة في قلبه وعلى عينه فاستكثر القتل على أخيه. حرام إنه يتقتل لأنه ما يستاهلش يتقتل، إحنا عاوزينه يعيش مشرد، ألقوه في غيابة الجب، ارموه في بئر، سوف يؤخذ وتمر عليه بعض السيارات وبعض القبائل وتأخذه ويصبح عبد رقيق عندهم. لهذه الدرجة قست قلوب هؤلاء الناس، لأنها ابتعدت عن شريعة الله عز وجل، لأنها لم تسر على الفطرة السوية التي وضعها الله جل وعلا، ولم تمضي على ذلك الطريق المستقيم الذي سنه الله سبحانه وتعالى. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا كنتم تريدون حقيقة أن تنهوا مأساتكم مع أخيكم والمأساة والفارق الكبير الذي بينكم وبين والدكم وبين أخيكم وبين والدكم، ألقوه في غيابة الجب حتى يمضي بعيدا عن والدكم، لأنه لو قتل سيظل والدكم يتذكره ويبكي ويحزن عليه ويسترجع من حين لآخر، أما إذا فقد فسيحزن وتمر الأيام ولم يفكر فيه. وهذا مخطئ، لأن الحزن على فراق الحي أبلغ من الحزن على فراق الميت. فلو مات يوسف لربما سلى قلب يعقوب في يوم من الأيام وقال لقد رحل إلى الله، لكنه يعلم أن والده أن ابنه حي وأنه منفي وليس مقتول، عندئذ تزداد الحسرة والألم وتزداد الحرقة في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام. كادوا ودبروا خطة وخططوا وأرادوا بعد ذلك أن يصلوا إلى أبيهم ليقنعوه كيف يستنقذوا أخاهم منه. لذلك أقف معكم في هذا الفاصل مع الفوائد والعظات والعبر التي سنأخذها من شبابنا في الاستوديو، علنا نستفيد من هذه الآيات فوائد تخرج قلوبنا من ظلمات الحقد والحسد والبغضاء والضغينة، نقف بعدها على عتبات أبواب الجنة فنكون من الذين سلمت صدورهم وقلوبهم لإخوانهم المسلمين. ألقاكم بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
سنعود بإذن الله. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وندر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات شاليهات شقق بحرية على حمامات السباحة وتشوف البحر 100%. لمارينا وندر 25 حمام سباحة على 17,000 متر مربع وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، نوادي صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، ومنطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، دش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم وخدمات فندقية. كل ذلك بأعلى معدلات الأمان و15 طريقة سداد منطقية بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية. تعاقد خلال شهر رمضان بأسعار من 150 ألف وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب5% واحصل على أسبوع مصيف هدية. للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه.
الجبنة السنة دي في رمضان هي روند، وده لأن طعمها جنان والقطمة منها تجنن. روند، الطعم الأصلي للجبنة. عدنا بحمد الله.
سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي، ليس لغير إلهي حبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم يا شباب بعد الفاصل. ذكرنا كيف كان الحقد يعمي أبصار هؤلاء الإخوة عن إدراك الحقائق، كيف كانوا يمنون أنفسهم أن يكونوا قوما صالحين بعد أن يبعدوا يوسف أو يغتالوا أو يقتلوا أو يلقوا في غيابة الجب. وذكرنا أن قلوب أهل الجنة هي القلوب النقية الصافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، وأن نكون ممن تنقى قلوبهم وصدورهم من الضغائن والأحقاد. نقف الآن مع الفوائد في الشباب معنا في الاستوديو، نبدأ من عند أخونا مصطفى.
كنت عايز أركز على نقطة مهمة اللي هي الوقوف على القصص القرآني للتعلم منها. فالله سبحانه وتعالى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي من العلم والحكمة والبيان، ولكنه سبحانه وتعالى يقف معه على قصة سيدنا يوسف ليعلمه الصبر ويعلمه القصة الواقع،
يعني رغم أنه نبي ومع ذلك
هو يتعرض للمحن كتير. وده طبعا جه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر حضرتك فأشرت شيخنا في الحلقات الماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بنفسه
الأزمات.
ده يمكن ده بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. من باب أولى بقى إحنا بينا كشباب، وخصوصا في المرحلة دي، في المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي، إن إحنا بنعتبر
نقف على قصص القرآن. يعني ده توجيه مصطفى منك للشباب المشاهدين والفتيات، إن إحنا يا جماعة نرجع إلى قصص القرآن. إذا كان ربنا بيوصي النبي عليه الصلاة والسلام بقصص القرآن ويسلي بها ويحاول أن يزيل من قلبه السآمة والملل وأصبر يا محمد على العقبات، يجب أيضا الشباب
إحنا من باب أول. نعم. وبرضه النقطه الثانيه، ان احنا نرجع لاصحاب القدوه، وخصوصا في الوقت ده، في الوقت بعد احداث الثوره والكلام ده كله، اصبح ان احنا كشباب اصبحت عندنا طاقات كتيره بنفعلها من غير حكمه. فمطلوب مننا ان احنا نرجع لاولياء الامور والعلماء والكلام ده كله، عشان احنا نجمع بين طاقه الشباب وبين عقل وحكمه الايه العلماء، لان احنا طاقه غير منضبطه وغير منقاده صح ممكن تفجر يا اما خير يا اما شر. دي بالنقطه. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي عايز اركز عليها، فايده ثانيه، قصه برضو من الفوائد اللي هي قصه سيدنا يوسف، بدايه المحن اللي هي بدايه الحقد والايه وبدايه الحقد من اخواته، ودي اللي باذن الله هتنتهي في هذه القصه بمنحه عظيمه، وان هو
يعني هيرجع المحن قد يخرج منها بمنح.
ايوه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد الشر للعبد، ولكنه يريد قد ياتي الشر اليه ليوصله
به. الله مصطفى، يا ريت شبابنا الان يدركوا قصه ان الاحداث السياسيه التي تدور في بلداننا رغم ما فيها من المشاق والمتاعب، ان شاء الله نرجو من الله ان تقودنا الى منح عظيمه. احسن. طيب عندنا مصطفى فوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان لو تأملنا في قول إخوة يوسف لأبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، نجد سوء التأدب مع الوالد، على الرغم من أن سيدنا يوسف عندما قال لأبيه قال يا أبتي، فنجد هنا أن سيدنا يوسف أصلا لم يأتي بهذا التأدب من فراغ، فقد قالها إبراهيم من قبل حينما لو الله. كنا قرينا سورة مريم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، الله الله، يا أبتي إني قد جاءني من
يعني ماشية بالوراثة الأدب. الله
فهو أكبر. تعلم التأدب ده من قبل، مش جاي من فراغ يعني.
الله أكبر، الله أكبر. جزاك الله خير، جزاك الله خير. محمد عندك حاجة؟
كنت عايز أسأل ليه أخوة يوسف لما كانوا بيتكلموا كانوا بيقولوا اقتلوا يوسف، أو الأخوة التانية قال القوه في غيابة الجب، ليه ما قالوش نلقوه أو نقتل يوسف؟
يعني لماذا لم يقولوها بصيغة الاقتراح؟ لأن الحقد الأسود اللي كان في قلوبهم جعل كل واحد منهم يظن أن قراره هو القرار الصائب، فأصبح يتكلم بلغة الأمر: اقتلوا يوسف، ألقوه في غيابة الجب، اطرحوه أرضا، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كانوا يقررون الموضوع على سبيل الأمر لأن الموضوع قد استقر في قلوبهم من شدة حقدهم. نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن هذا تعبير من تعبيرات القرآن التي يجب أن نقف عليها في الفرق بين أفعال الأمر وأفعال غير الأمر. جزاك الله خيرا شيخ محمد. عمر تفضل.
هو تعليق بسيط يعني، وعلى قوله تعالى: ونكون من بعده قوما صالحين.
وتكون من بعده
قوما صالحين. إن الإنسان بيركن في التوبة يفعل المعاصي ويقول سوف أتوب ويغفر الله لي، فهو ينوي فعل يعني. هو ينوي فعل المعصية ويأمل في عفو الله.
لا شك أن هذا من سوء الأدب مع الله طبعا يا عمر، أن واحد ينوي فعل المعصية ويقول لك إن شاء الله حتوب، أنا بس ادعي لي أنا ماشي. لا شك أن هذا من الخلل، وده من الحمق الواضح. بدلا من أن تقتلوا يوسف وبدلا من أن تنوي التوبة لا تقتلوه أصلا، أصلحوا ما في قلوبكم ونظفوا أفئدتكم من الأحقاد والضغائن، وعندئذ سوف يتوب الله عليكم وتكونوا من بعده فعلا قوما صالحين. جزاك الله خير يا عمر على الفائدة. تفضل غسان.
وشيخنا، يعني عدم الإيمان، وجود الإيمان القوي يدفع أصحابه إلى تغيير الواقع بأيديهم وبأنفسهم أو تغيير قدرهم، بمعنى إنهم لا يعجبهم مثلا اهتمام أبيهم بيوسف، فبدلا من أن يصلحوا أنفسهم وذواتهم ويكونوا قدوة صالحة لأخيهم الأصغر، لا، هم يريدون تغيير ذلك الوضع الجميل الحسن، مثل قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
يعني بدلا من أن يصلحوا الفاسد يبعدوا الصالح،
يبعدوا الصالح ويقصوه، بدلا من أن يصلحوا أنفسهم أولا ليكونوا قدوة له.
أسلوب يا غسان أسلوب قديم جدا، كان أسلوب محاربة أهل الخير من القديم هو إخراج.
ألقي يوسف وسط الجب ومضى يدعو.